توقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. سعدت بالخير أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني، نرحب بكم في هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، راجين لكم أوقاتا طيبة مع مواد وبرامج هذا اليوم التي نبدأها بنشرة الأخبار التي أعدتها وتقدمها لكم الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام. أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء اتخذ سلسلة من الإجراءات والخطوات من أجل تشجيع وتسريع عودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم بعد تحسن الأوضاع الأمنية. وجاء في بيان صدر عن الدباغ تسلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن مجلس الوزراء ناقش في جلسته الاعتيادية يوم أمس الأحد توصيات قدمتها وزارة الهجرة والمهجرين تهدف إلى تسهيل عودة المهجرين، ومنها منح راتب شهري قدره 150 ألف دينار لكل عائلة ولمدة 3 أشهر، وشمول العوائل العائدة إلى أماكنها في الداخل في جميع المحافظات بمبلغ 1,000,000 دينار حسب البيان. قال قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس اليوم إن الأوضاع الأمنية هي التي ستحكم تقديمه توصيات بشأن سحب قوات إضافية من العراق في غضون الأشهر المقبلة. جاء تعليق بيتريوس بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في طبعتها اليوم أمس أن الإدارة الأمريكية تفكر في سحب المزيد من القوات في بداية أيلول المقبل. بيتريوس قال في مؤتمر صحفي عقده في بغداد إن قيادة القوات الأمريكية تجري تقييما متواصلا، وإنها ستقدم توصيات إضافية ربما في أواخر فصل الصيف لإجراء سحب إضافي إذا ما سمحت الظروف بذلك حسب قوله، وكما ورد في نبأ لوكالة رويترز للأنباء. قال قائد القوات البريطانية في العراق الميجر جنرال وايت سبانر إن خطر عودة الميليشيات إلى فرض سيطرتها على البصرة ما يزال قائما رغم عملية آذار الماضي الأمنية ضدهم. سبانر أضاف في مؤتمر صحفي عقده في قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، أضاف قائلا إنه ما يزال هناك متطرفون يرغبون في استرجاع سيطرتهم على المدينة وإنهم يمثلون خطرا. سبانر قال أيضا إنه تم وضع هيكلية ستؤدي إلى إلقاء القبض عليهم إذا ما حاولوا العودة حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. ونقلت وكالة فرانس بريس عن وزير المالية بيان جبر سولاخ قوله إن عوائد النفط المتزايدة التي يتسلمها العراق تمثل مفتاحا للسلام، وحث المستثمرين الأجانب على العودة إلى العراق. يذكر أن من شأن عوائد النفط العراقي أن تصل خلال هذا العام إلى 75 مليار دولار مع تزايد أسعار النفط العالمية، وهي أموال من شأنها أن تخصص لمشاريع التنمية والإعمار. وزير المالية قال إن تنظيم القاعدة والموالين للنظام السابق يستغلون العاطلين حيث يعطونهم مبالغ مقابل عملهم معهم، وبالتالي فإن خلق فرص عمل وتحسين الاقتصاد سيؤديان إلى إحلال السلام حسب قوله. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أعلن مجلس الهجرة السويدي اليوم انخفاض عدد طالبي اللجوء من العراقيين إلى النصف خلال الأشهر 6 الأولى من هذا العام. يذكر أن عدد اللاجئين العراقيين في السويد هو الأعلى في أوروبا، حيث تمثل الجالية العراقية هناك ثانية أكبر جالية أجنبية في البلاد حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. في ألمانيا ذكرت وزارة الداخلية اليوم أن ما يزيد على 11,000 شخص طلبوا اللجوء لديها خلال النصف الأول من هذا العام، ثلثهم من العراقيين، حيث بلغ عددهم 3,500 شخص تقريبا حسب الوكالة الألمانية للأنباء. قال رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أنه يسعى إلى إلقاء القبض على رئيس السودان بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور، ويعني هذا التصريح أن عمر البشير هو أول رئيس يمارس مهام منصبه توجه إليه محكمة لاهاي مثل هذا الاتهام. رئيس الادعاء لويس مورينو دي كامبو اتهم البشير اليوم بتولي قيادة حملة إبادة ضد 3 مجموعات إثنية في دارفور التي تقع غرب السودان، وأضاف:
لدينا 5 أنواع من الجرائم ضد البشرية، وهي ممارسة أعمال القتل والتصفية الجسدية ونقل السكان القسري والتعذيب والاغتصاب.
يذكر أن الهجمات التي شنتها ميليشيات عربية أدت إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين منذ بداية القتال في عام 2003. هذا وقالت الخرطوم إنها لا تعترف باتهامات المحكمة الجنائية الدولية. أعلن المسؤول الفلسطيني صائب عراقات أن باراك أوباما المتنافس عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية يزمع التوجه إلى الضفة الغربية خلال زيارته لمنطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل. عراقات أضاف أن أوباما سيصل إلى رام الله في 23 من هذا الشهر، وأنه سيلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. كما من المتوقع أن يزور أوباما إسرائيل وعددا من الدول الأوروبية. يذكر أن المتنافس في الانتخابات الأمريكية عن الحزب الجمهوري جون ماكين زار إسرائيل في آذار الماضي، غير أنه لم يلتقي زعيم السلطة الفلسطينية محمود عباس. مستمعي الكرام، وفيتكم من إذاعة العراق الحر بعرض لأهم الأنباء، وألتقيكم مرة أخرى في تمام الساعة المقبلة إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر، بكل المحبة والود نحييكم مستمعينا الأعزاء، وهذه دعوة جديدة من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم، فأهلا وسهلا. سنلتقي هذا اليوم مع الكاتب الصحفي خالد القشطيني عبر برنامجه أيام الخير، ونرافق ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، حيث يفتح ملف العوائل النازحة والمهجرة داخل العراق وخارجه، ويتابع خلاله دور الجهات الحكومية والمجتمعية والدولية لحل معاناة هذه العوائل. من برامجنا المختارة لهذا اليوم سنتابع حلقة من برنامج من الأجواء العراقية برفقة خضير الشايع، وخلال ساعات بث هذا اليوم سنقضي أيضا ربع ساعة مع الشعر الشعبي العراقي وفالح الدراجي في برنامج مواويل شعر. مستمعينا الأعزاء، سنقدم لكم اليوم متابعات للصحافة العربية والكردية، ونتابع ضمن منهاجنا لهذا اليوم تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات، نغطي فيها قصصا وقضايا سياسية واجتماعية وخدمية. هناك تقارير حول عوامل الجذب للاستثمارات في كربلاء، وآخر يتناول مسيرة جماهيرية سيارة للعوائل المهجرة تطوف بغداد تدعو لإعادة المهجرين من مناطق مختلفة في العاصمة، ومجلس الأقليات العراقية خشية من هواجس الإقصاء وضياع الهوية، وإعادة إغلاق بعض شوارع الموصل تنعكس سلبا على حياة الموصليين وحركتهم. مستمعي الأعزاء، نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر أطيب الأوقات. أما الآن فأدعوكم إلى متابعة محاور ملف العراق الذي يعده ويقدمه اليوم الزميلان كفاح الحبيب وسميرة علي مندي.
مستمعينا الأعزاء، طاب أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. نحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة، من أبرزها:
أوباما يتعهد بعدم إقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق إذا ما فاز بالانتخابات الأمريكية،
ومسؤولون عراقيون يؤكدون الاتفاق على معظم النقاط في اتفاقية التعاون المشترك مع الولايات المتحدة. تعهد المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة باراك أوباما بعدم إقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق، وجدد تعهده بسحب القسم الأكبر من القوات الأمريكية في منتصف عام 2010. لكن أوباما أكد في الوقت نفسه على أنه سيبقي على قوة أمريكية في العراق لفترة غير محددة لمحاربة تنظيم القاعدة في حال انتخب رئيسا للولايات المتحدة في تشرين الثاني.
تصريحات أوباما جاءت متزامنة مع نفي مستشار الأمن القومي العراقي موفق الرباعي الأنباء بأن واشنطن وبغداد أوقفتا جهودهما للتوصل إلى اتفاق يحكم وجود القوات الأمريكية في العراق قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي جورج بوش. الرباعي الذي كان يتحدث لشبكة CNN التلفزيونية قال إن المقال الذي نشرته صحيفة الواشنطن بوست على صفحتها الأولى الأحد ليس دقيقا، في إشارة إلى ما ذكرته الصحيفة في أن الحكومتين العراقية والأمريكية تعملان الآن على وثيقة انتقالية تسمح للقوات الأمريكية بالقيام بعمليات أساسية بعد 31 من كانون الأول عندما ينتهي تفويض قرار مجلس الأمن الدولي الذي ينظم انتشار القوات الأمريكية حاليا، بدلا من اتفاق رسمي كان المفاوضون يأملون أن يتم التوصل إليه بحلول نهاية الشهر الحالي. وأوضح الرباعي أن الجانبين حاولا التوصل إلى أفضل نهج خلال الأشهر أو الأسابيع القليلة الماضية لإنجاز اتفاق في الموعد المحدد في تموز، وأعرب عن اعتقاده بأنه لا يزال هناك أمل في ذلك، مؤكدا أن الجانبين يحرزان تقدما جيدا.
من جهته قال القيادي بالائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد إن الطرفين العراقي والأمريكي اتفقا على معظم النقاط في بروتوكول التعاون المشترك، لافتا إلى أن النقاط التي تم الاتفاق عليها لا تمس السيادة العراقية. وذكر السنيد في حديث لإذاعة العراق الحر أن الخلاف حول العنصر الزمني لبقاء القوات الأجنبية بالعراق ما زال قائما، وأكد أن الجانبين مقتنعان بضرورة تحديد زمن لبقاء القوات إلا أنهما مختلفان حول طبيعة ومدة الفترة الزمنية. وأضاف قائلا:
اتجاه المفاوضات الآن الجارية بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي تركزت على توحيد الجهود حول توقيع مذكرة تفاهم بدل الاتفاقية، وهذه المذكرة ستحتوي دون شك على عنصر الزمن والذي هو كان مختلفا عليه حتى حين. بعد رفع الغطاء الدولي في نهاية هذا العام عن وجود القوات الأمريكية في العراق، بد من غطاء آخر يتفق بشأنه كغطاء وطني يمرر من خلال البرلمان ومن خلال مجلس الأمن الوطني. وهذه المذكرة التي ستحتوي دون شك على عنصر زمني وعلى تحديد عدد وعلى تحديد حركة ونشاطات وأذونات العمليات العسكرية في العراق سوف لن تمس السيادة العراقية بشيء، وسوف لن تمس المصلحة الوطنية. لذلك اقتنع الجانب الأمريكي أن تتحول الاتفاقية إلى مذكرة تفاهم مؤقتة بهذا الشأن تحدد دور القوات الأمريكية في التنسيق مع الحكومة العراقية والقوات العراقية في إجراء العمليات، كما تحدد طبيعة العمليات والأذونات الخاصة بها، وكل ذلك خلال زمن محدد من أجل تقليل وتقليص القوات الأمريكية في العراق، ذلك من أجل أن تحل القوات العراقية محل الكثير من القطاعات الأمريكية وتقوم بدورها. هذا كله يعتمد على جاهزية القوات العراقية وارتفاع مستواها وأدائها القتالي. وبتصوري أن الجميع الآن أصبح مقتنعا أن لا بد من تحديد عنصر زمني في هذه المذكرة من أجل إنهاء تواجد القوات الأمريكية في العراق أو جلائها عن العراق.
نعم، يعني إذن هناك خلافات حول العنصر الزمني لبقاء القوات الأجنبية العاملة في العراق، من حقيقة عناصر هذا الاختلاف؟
ربما الاختلاف يعني أصبح محصورا في المدة الزمنية التي تحتاجها القوات العراقية لكي تحل محل الكثير من القطاعات الأمريكية. الحديث عن زمن يعني يتراوح بين بضع سنين إلى سنتين إلى ثلاثة إلى الحوار الآن على طاولة المفاوضات يدور حول طبيعة العنصر الزمني، وأنا أعتقد أننا صرنا نتحدث يعني بلغة متقاربة، والجميع بدأ يتفهم طبيعة تفكير الحكومة في تحديد مدة لبقاء القوات الأمريكية لحين جلائها الكامل.
فيما يتعلق بموضوع حصانة القوات الأمريكية وخضوعها للقانون العراقي، ماذا عن شركات الأمن الخاصة؟ هل يشملهم ذلك أيضا؟
شركات الأمن الخاصة، هناك قانون في البرلمان تحت اسم سريان القانون العراقي على شركات الأمن الخاصة. شركات الأمن الخاصة جميعها سواء كانت أجنبية أو عربية أو عراقية أو إقليمية من أي جهة حتى الوطنية ستخضع لقانون وزارة الداخلية وستخضع للقضاء العراقي، هذا أمر لا تفاوض حوله، إنما الحديث عن الجنود الأمريكان ومن يعملون معهم. فصلت الحصانة إلى مستويات عديدة ولم تبقى حصانة إلا للجندي الأمريكي داخل حدود معسكره، أما خارج المعسكر فإنه سيخضع إلى القضاء العراقي.
النائب حسن السنيد متحدثا لإذاعة العراق الحر من البصرة، شكرا جزيلا لك. مع حلول الذكرى 50 لثورة 14 من تموز التي تصادف اليوم الاثنين، أعلنت الحكومة العراقية الاحتفال بها. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان إن الحكومة قررت اعتبار الاثنين عطلة رسمية لكافة الدوائر الحكومية في عموم أنحاء العراق. إذاعة العراق الحر تحدثت إلى عدد من السياسيين بهذه المناسبة وسألتهم عن الطريقة التي ينظرون بها إلى الثورة التي تحاول الحكومة العراقية رد بعض الاعتبار إليها في ظل المتغيرات الجديدة التي تشهدها الساحة السياسية. عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية عزة الشهبندر أوضح أن ثورة 14 من تموز وضعت حدا للتمادي الأجنبي والتحكم بثروات العراق وتحالفاته وطريقة تفكير أبنائه، كما أنها أكدت على تعزيز سيادة البلاد بالرغم من تراجع مواقف الفكر الوطني في الحقبة اللاحقة لعهد الثورة.
أكيد أن هذه الثورة وضعت حد بشكل أو آخر للتمادي الأجنبي والتحكم بثروات البلد وبمستقبله وبطريقة تفكيره وتحالفاته، وضعت حد وخرجت به إلى فضاء آخر يفترض وكان يفترض أن يكون للوطنيين العراقيين الدور الأول في صياغة كل هذه الأشياء. ولكن للأسف الشديد الأحداث الكبيرة والعاصفة اللي مرت خلال هذه الحقبة وخاصة على عيد بعد 68، يعني بعد 10 سنوات على ثورة تموز، هذه الأحداث لا تدع للوطنيين فرصة كي يثبتوا للشعب العراقي أنهم قادرين على أن يسووا حياة أفضل وقوانين حياة مثالية لهم ولأبنائهم.
ورأى عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية سليم الجبوري أن تغيير نظام حكم إلى آخر يرتبط بإرادة الشعب، مشيرا إلى أن ثورة 14 من تموز قوبلت باحترام وترحيب، لكنه رأى أن لكل نظام محاسن ومساوئ، وأن القضية الأهم في هذا تخضع للكيفية التي يتعامل بها الناس مع ذلك التغيير.
حينما تغير نظام حكم إلى نظام حكم آخر، إنما هو تعبير عن يعني رغبة إرادة شعبية وقوبلت باحترام وتفاعل كبير من قبل الشعب العراقي. لكن لا أعتقد أن المجال اليوم يسع حتى أقول أيهما أفضل، النظام الملكي أو النظام الجمهوري. للكل ميزات وللكل أيضا مساوئ، لكن أبرز ما فيه كيف يمكن أن يتعامل هؤلاء الناس مع المتغيرات الموجودة. هذا حدث طبيعي في يعني أمر الدول، خصوصا تلك التي تدع مجال لا بأس به للديمقراطية، مع اعتبار أن هذه الثورة يعني لا تمثل حدث في بناء دولة عراقية على قائم على أساس جديد يختلف عما كان عليه سابق، بقدر ما هو تغيير لنظام حكم ولتوجه سياسي ولإرادة شعبية رأت أنه من المهم جدا أن تغير النمط الذي تتعاطى فيه مع القضايا السياسية. هذا هو الجانب المهم الذي نركز عليه في الثورة.
في الجهة الأخرى، اعتبر راعي الحركة الملكية الدستورية العراقية الشريف علي بن الحسين أن العراق أضحى بعد 50 عاما دولة متأخرة عاد إليها الاحتلال مرة أخرى. الشريف علي قال في حوار أجراه نبيل الحيدري في الحلقة المقبلة من برنامج عالم متحول التي تبث الثلاثاء أن العراق كان من أبرز دول الشرق الأوسط ويحظى باحترام من جميع دول العالم إبان العهد الملكي.
يعني صبحية 14 تموز الدولة العراقية كانت من أبرز دول الشرق الأوسط دولة تتمتع بسيادة واحترام من جميع دول العالم، حليف أساسي للدول المنطقة، وفقط أوروبا الغربية وأمريكا كانوا متفوقين علينا. بعد 50 عام نحن عاد الاحتلال وأصبحنا من الدول أكثر متأخرة بالرغم من الثروة الطبيعية لدى العراق. أعتبر هذا 50 عام من القهر، من الفرص الضائعة، من الحروب، من الدكتاتورية، وليس فقط كان نظام صدام حسين، مثل الأنظمة الجمهورية الخمسة فشلت في أعطاء أبسط الأمور للمواطن العراقي من ناحية الأمن والاستقرار وحقوق الإنسان ومستقبل مزدهر.
يستعد الصحفيون العراقيون لانتخاب قيادتهم النقابية الجديدة الجمعة المقبل بعد أن أجلت الهيئة القضائية المشرفة عملية الانتخاب التي كان من المزمع إجراؤها الجمعة الماضية لعدم اكتمال النصاب القانوني. نقيب الصحفيين جبار طراد أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن سعيا جدا يبذل لإنجاح عملية الانتخابات التي تعد الثالثة للصحفيين العراقيين بعد عام 2003، وأضاف قائلا:
الصحفيون العراقيون استعدوا بطريقة ديمقراطية بطريقة منتظمة جدا، هذا ما عكسته الجلسة الأولى حيث حضرت الهيئة القضائية المكونة من قاضي وعشرة موظفين معه لإجراء الانتخابات وأجلت بموجب القانون، وكانت هناك مناقشات ما بين الهيئة العامة واللجنة القضائية استوضحوا كثيرا من السيد القاضي الذي أكد أن الانتخابات ستكون ديمقراطية وشفافة بما يؤدي إلى انتخاب هيئة للنقابة وتعكس صورة عن مدى التزام الصحفي وإصرار على أنجاح هذه الممارسة الديمقراطية التي ستعطي أيضا للساسة المعنى الحقيقي للانتخابات الديمقراطية الحقيقية.
وقال طراد إن قائمة المرشحين لمنصب النقيب الجديد ونائبيه واللجان الدائمة تضم أعدادا،
ترشح إلى منصب النقيب 7 زملاء من الزملاء المهنيين المعروفين، بالإضافة إلى 13 من الزملاء رشحوا على منصب نائبي النقيب، و50 ترشحوا على الهيئة الإدارية أو عضوية المجلس، بالإضافة إلى لجنتي الانضباط والمراقبة رشح عليها 8 زملاء لكل من اللجنتين.
يذكر أن العاملين في الحقل الصحفي والإعلامي واجهوا خلال السنوات التي عقبت تغيير النظام السابق مخاطر متنوعة وأحداث عنف استهدفت حياة العديد منهم، وسقط جراءها 280 من العاملين في الحقل الصحفي، ومنهم النقيب السابق شهاب التميمي الذي توفي متأثرا بإصابته خلال عملية اغتيال نفذها مسلحون في شباط الماضي. جبار طراد الذي استلم رئاسة النقابة باعتباره نائبا أول للنقيب السابق تحدث عن حوادث اعتداءات وتجاوزات من قبل عناصر حماية بعض المسؤولين الرسميين تعرض لها عدد من الصحفيين بحسب قوله:
طالبنا من الحكومة نعمل على تثقيف أفرادها، هناك اعتداء متعمد من قبل الحمايات، خاطبنا الحكومة وخاطبنا المسؤولين ووجهنا رسائل عديدة بأن يوقفوا هذا الاعتداء على الصحفيين، إذ أننا نحس أن هناك خنق إعلامي مضايق للصحفيين والإعلام العراقيين من قبل بعض الجهات، وفي المحافظات أيضا حصلت عدة ممارسات ومضايقات للصحفيين، طالبناهم وقلنا نرفض حتى الاعتذار، الآن نطلب أن يجرى تحقيق مع كل رجل أمن أو رجل شرطة أو في الجيش يضايق الصحفي، نطالب بالتحقيق ولا نقبل الاعتذار.
مستمعين الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وأغنية للفنان هيثم يوسف.
يا
ما تهمني ما اريد احكي وياك قول لي ازعل وانساك ما اريد احكي وياك قول لي ازعل وانساك ما تزعل ما تزعل وشنو يعني
زعلني ما تزعلني كلك صرت ما تهمني زعلني ما تزعلني كلك صرت ما تهمني
هذه إذاعة العراق الحر نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي هذه إذاعة العراق الحر
أهلا بكم من جديد مستمعي الأعزاء في هذه الفترة من بث إذاعتنا